أعرب المرجع الديني في العراق آية الله العظمى السيد علي السيساني عن عميق تألمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزة، معربا عن بالغ أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها. وأشار السيد السيساني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق يونامي محمد الحسان، أشار إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الراهن وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد، مؤكدا ضرورة إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها. شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنتي المنارة ويفتاح، وأصابت أهدافها بدقة. واستهدفت المقاومة الإسلامية فجر اليوم وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بصلية صاروخية كبيرة، وهجمت بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة الياكيم جنوبي مدينة حيفا وقاعدة زفولون للصناعات العسكرية والكريوت شمال مدينة حيفا ونهارية، وقصف مدينة صفد المحتلة بصليات صاروخية كبيرة. كذلك استهدف حزب الله مستوطنات شاعل وحتسور ودلتون وإيل حشاحر بصليات صاروخية، فيما تحدث الإعلام العبري عن إطلاق أكثر من 30 صاروخا من لبنان تجاه نهارية والجليل الغربي. شهدت منطقة البقاع بجنوب لبنان تصعيدا عسكريا بعد تعرضها لغارات إسرائيلية كثيفة خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت الأحياء السكنية والبنى التحتية سعيا لإجبار الأهالي على ترك منازلهم وأرضهم. وقد شن طيران الاحتلال 6 غارات خلال الساعات 24 الماضية استهدفت مدينة بعلبك وضواحيها مخلفة دمارا هائلا في المناطق السكنية، فيما تعرض المستشفى الحكومي في بعلبك لأضرار نتيجة القصف. بدوري أكدت الجهات الصحية استمرارها في تقديم الخدمات الطبية واستقبال الجرحى والمرضى رغم الظروف الصعبة. نفذت قوات الاحتلال اليوم قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على شمالي قطاع غزة، حيث ذكرت مصادر محلية أن منطقة الفاخورة في مخيم جباليا تعرضت لعدوان إسرائيلي عنيف. كما قصف الاحتلال وبوحشية منطقة القصاصيب شرقي مخيم جباليا، وقام بنسف منازل سكنية أخرى في غرب جباليا. إلى ذلك وقعت سلسلة انفجارات متتالية جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق بمشروع بيت لاهية، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلين ما أسفر عن شهداء ومصابين. وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 1800 فلسطيني استشهدوا وأصيب 4000 آخرين جراء الهجوم المستمر على شمالي قطاع غزة. أعلنت كتاب الشهيد أبو علي مصطفى أنها قصفت بالاشتراك مع كتاب الأنصار موقع قيادة وسيطرة لقوة الاحتلال في محور نتساريم برشقة صاروخية. وكانت كتائب القسام قد استهدفت في وقت سابق موقعا عسكريا تابعا للاحتلال في محور نتساريم بطائرة زواري المسيرة. من جهتها عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من دك آليات الاحتلال المتوغلة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع درون خلال تنفيذها مهمة استخبارية في شرق غزة. وعودة إلى ما يجري في لبنان حول التصعيد العسكري في منطقة البقاع بالتحديد والغارات الإسرائيلية المكثفة لإرغام السكان على ترك مناطقهم، نستمع معا إلى التقرير التالي.
خلال 24 ساعة الماضية شهدت منطقة البقاع 6 غارات على مدينة بعلبك وضواحيها، خصوصا بلدة دورس وبلدة عين برداي. كما تشاهدون خلفي هنا أحد النقاط المستهدفة من قبل العدو الإسرائيلي. هذا الشارع معروف بشارع رأس العين، وهذا المنطقة المستهدفة منطقة للمطاعم يعني حضور الناس الشعبية. كما تشاهدون هنا المنتزه الرئيسي في مدينة بعلبك منتزه رأس العين أيضا تضرر بشكل كبير جراء الاستهداف الإسرائيلي لهذه المنطقة. أيضا المنطقة التي تم استهدافه ما يسمى بدوار المرجة يبعد عن هذه النقطة أقل من 20 مترا، تم استهدافه ليلة قبل استهداف هذه النقطة. أود أن أشير بأن الجيش الاحتلال تعمد إلى استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية لإجبار السكان والصامدون في أرضهم إلى مغادرة المناطق وزيادة العبء للنازحين على الحكومة والمقاومة في لبنان. أيضا تضرر بشكل كبير المستشفى الحكومي في بنيرة بعلبك جراء القصف الإسرائيلي يوم أمس، ولكن أكدوا لنا المسؤولين في هذا المستشفى بأن الأعمال المستشفى مستمرة ويستقبل الجرحى والمصابين والمرضى بشكل عادي. ممكن أن نقول بأن المدينة شبه معطلة، ولكن هناك كثير من السكان المحليين يرفضون المغادرة منازلهم. هم يتحدثون بأن وجودنا هنا سيحمي المدينة من الغارات الإسرائيلية، لأن العدو الإسرائيلي دائما في هذه الفترة يسعى إلى تخريب البنى التحتية لعدم رجوع السكان إلى مناطق سكنهم في منطقة البقاع أو في الجنوب.
وإلى هنا نصل إلى ختام النشر، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. مستمعينا الفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا في لقاء جديد من صدى القرآن، لنفتح قلوبنا لأي ذكر الحكيم ونتعلم من القرآن العظيم ما نهتدي به إلى الصراط المستقيم، ونثبت على نهجه القويم، ونصل معه إلى جنات النعيم. آمين يا رب العالمين. مستمعينا الفاضل في كل مكان، أرحب بكم أجمل الترحيب ضمن برنامج صدى القرآن، مجلتنا القرآنية الأسبوعية. وموضوعنا إن شاء الله في هذه الحلقة هو مفهوم الاستكبار في القرآن الكريم. أول محطة لنا هي النشاطات القرآنية خلال الأسبوع الماضي، نستمع إليها ونعود.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الباقة من الأخبار القرآنية. إقامة معرض للقرآن الكريم في نيوزيلندا. يعمل مسلمون نيوزيلندا على إقامة معرض للقرآن الكريم بغية معالجة الصور الخاطئة عن الدين الإسلامي. يعتبر هذا المعرض الأول من نوعه، وهو دليل على التعايش الديني في المنطقة، ويوفر المعرض فرصة للأهالي لتعلم المزيد حول الدين الإسلامي من خلال المعرض والمؤتمرات الهامشية للمعرض. سيتم في هذا المعرض عرض ترجمة القرآن الكريم باللغة المحلية لنيوزيلندا تيريو موري، بالإضافة إلى ترجمات هذا الكتاب المقدس بعدد من اللغات الأخرى. وفي هذا السياق قال الناشط الإسلامي بشير خان إن القرآن الكريم هو الكتاب الأهم لدى المسلمين، وإنه يضم قوانين وتعاليم الإسلام بخصوص الكثير من القضايا، من الإرث حتى العلاقات الأسرية، بينما يقوم بعض المتطرفين والغربيين بتشويه صورة الدين الإسلامي وتقديم صورة سلبية عن الإسلام. وأضاف قائلا: نحن حريصون على إزالة المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والقرآن، وإقامة المعارض القرآنية هي إحدى الطرق للقضاء على هذه المفاهيم غير الصحيحة.
كتاب الله قرآن حياة الخير أحياني، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر.
إيران تنظم مسابقة قرآنية في مدينة كراتشي الباكستانية تكريما لشهداء القدس الشريف، وفي مقدمتهم سماحة السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية ويحيى السنوار وأيضا السيد هاشم صفي الدين. نظم البيت الثقافي الإيراني في مدينة كراتشي الباكستانية مسابقة قرآنية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم لجميع الراغبين. أقيمت المسابقة بمشاركة 137 متسابقا ومتسابقة من مختلف الفئات في فروع التلاوة وحفظ كامل المصحف الشريف وحفظ الجزء 30 من المصحف الشريف، بحيث شارك في فئة الذكور 76 متسابقا وفي فئة الإناث 61 متسابقة. وفاز بالمركز الأول في فرع القراءة لفئة الناشئة أقل من 15 عاما المتسابق الباكستاني سيد حسن نصر الله الناشئ صاحب 11 عاما. وفي ختام المسابقة قام بيت الثقافة الإيراني بتكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة خلال الحفل الذي أقيم في مقر دار الثقافة الإيرانية في كراتشي، حيث تم منح الفائزين والفائزات جوائز نقدية ولوحات تقديرية، كما تم إهداء شهادات التقدير إلى جميع المتسابقين والمتسابقات.
ذكر وموعظة ونور شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور، آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به.
قيادي بحماس يروي موقفا مع يحيى السنوار بشأن حفظة القرآن. روى عضو المكتب السياسي لحركة حماس كمال أبو عون جانبا من حياة رئيس المكتب السياسي السابق للحركة الشهيد يحيى السنوار بشأن اهتمامه بحفظة القرآن ومساواتهم مع جنود كتائب القسام. قال أبو عون خلال مؤتمر الذكرى الثالثة لانطلاق الهيئة العالمية لأنصار النبي صلى الله عليه وآله: كنت يوميا ألتقي بأبي إبراهيم أي يحيى السنوار. هذا الرجل كان يتمثل قبل صفات القيادة بالصفات الإيمانية العظيمة لأنه تربى في المساجد وعلى موائد القرآن. وحكى أبو عون موقفا كان شاهدا عليه بحكم قربه من الشهيد السنوار، وقال إنه ذات يوم جاء متبرع وتبرع $400,000 وأخبرنا أنها لحماس ليقوم السنوار بتخصيص $200,000 لدار القرآن الكريم و$200,000 لوحدة التصنيع بكتائب القسام الجناح العسكري لحماس. وأوضح القيادي بحماس: كان السنوار دائما يقول إنني أعتبر أن حفظة القرآن كجنود كتائب القسام. وأشار أبو عون إلى أن من تشاهدونهم اليوم في ميدان المعركة أغلبهم من حفظة القرآن.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج صدى القرآن، وموضوعنا لهذه الحلقة هو مفهوم الاستكبار في القرآن الكريم. نبحث هذا المفهوم من وجهة نظر القرآن الكريم. أرقام هواتفنا كما تعلمون أعيدها عليكم كما في السابق هي مكرر 2-013-762-013-768-013-848 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. وأيضا لدينا جسر التواصل عبر الواتساب 0-98-937-94-341. موقع إذاعة طهران هو arabicradio.ir. وأيضا لدينا جسر التواصل على التليجرام @arabicradioir. تواصلوا معنا وأرسلوا لنا مشاركاتكم الكريمة حول هذا الموضوع. نأخذ فاصل ونعود. نعم أحبتي، مفهوم الاستكبار في القرآن الكريم. أولا نبحث حول المفهوم والمعنى اللغوي حول مادة كبر، وهي تأتي على معان متعددة، أهمها أنها تدل على خلاف الصغر، والكبر معظم الأمر، والكبر العظمة، وكذلك الكبرياء والكبر والتكبر والاستكبار تتقارب. ثانيا المعنى الاصطلاحي لهذا المفهوم، لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. وقال الراغب الأصفهاني: الكبر أي الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره. وأما الاستكبار في الاستعمال القرآني، وردت مادة كبر في القرآن الكريم 154 مرة، يخص موضوع البحث عنها أكثر من 70 مرة. وجاء مفهوم الاستكبار في القرآن بمعناه في اللغة، وهو استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل، والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من يجب التواضع له. وأما أسباب الاستكبار
عند النظر في كتاب الله تعالى نجد أن استكبار العبد يرجع إلى أسباب متعددة نقف عليها إن شاء الله من خلال بعض النقاط في هذه الحلقة. أولا الكفر، فإن الله تعالى قد وصف قوما من أهل النار بأنهم كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها وأنهم كانوا من الكافرين. يقول تعالى في سورة الزمر المباركة الآية 59: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وذكر تعالى أن عادا جحدوا آيات الله وتمادوا في عدوهم وعنادهم، فكان كفرهم وجحودهم سببا في استكبارهم بغير الحق، وكان استكبارهم سببا في عذابهم وهلاكهم. قال تعالى في الآية 15 من سورة فصلت المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وأخبر تعالى عن قوم نوح عليه السلام وقد وصل بهم العناد والجحود والكفر إلى درجة بالغة، فكان ذلك الإصرار على الكفر سببا لبلوغ الكبر عندهم إلى أعلى الدرجات، حتى صور الله حالهم بصورة تبين ذلك بأبلغ تصوير، فقال تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نحن على أعتاب أذان المغرب حسب أفق العاصمة طهران، نسألكم الدعاء ونرفع أذان المغرب حسب أفق طهران.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نسألكم الدعاء ونقلدكم الدعاء أحبتي في كل مكان بعد الصلاة، خاصة التفريج والنصر لإخواننا في غزة، ودعاء للتعجيل في فرج مولانا صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. نعم، لازلنا معكم ضمن برنامج صدى القرآن، وموضوعنا هو مفهوم الاستكبار من وجهة نظر القرآن الكريم، وذكرنا مفهوم الاستكبار والكبر لغويا وأيضا اصطلاحا، وبدأنا بذكر أسباب الاستكبار. أولها كان الكفر، والآية التي ذكرناها لكم وتلوناها عليكم بداية من سورة الزمر المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، وأيضا بعض الآيات التي جاءت في هذا السياق في سياق سبب الاستكبار وهو الكفر. معنا مشاركة تصور. نعم، نستمع إلى المشاركة من المستمعين الفاضل.
تحية طيبة لك هذا البرنامج ولكل المستمعين، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة. طبعا بخصوص المحور أقول نعم، لقد جاء لفظ المستكبرين في القرآن الكريم مع الذين لا يريدون تفرد الله عز وجل في الإلهية، فالمستكبرين يرفضون ويستنكفون أن يعبدوا الله عز وجل، فتكون عقوبتهم في الدنيا. طبعا هذا لأن الله لا يحب المستكبرين، المستكبرين هو إبليس حين أبى واستكبر عن الانصياع لأمر الله عز وجل في السجود، حيث جاء في قوله تعالى في الآية 34 من سورة البقرة، قال تعالى إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما النموذج البشري للصنف المستكبر الذي لا يحبه الله عز وجل في القرآن الكريم فهو فرعون، فهو استنكف وتكبر عن عبادة الله وقال لقومه أنا ربكم الأعلى، وهذا بحد ذاته كفر بالله، وقد جاءت آيات كثيرة بهذا الخصوص، قيل ادخلوا أبواب جهنم فبئس مثوى المتكبرين. فهذه كلها دلائل وبراهين على أن المستكبرين هم في النار، ولا يحبهم الله ولا يغفر لهم لأنهم تكبروا وعاثوا فسادا في الأرض. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لأختنا عذراء الموسوي المستمعة التي تشاركنا دائما في برامجنا القرآنية، شكرا لها. نأخذ هذا الفاصل القصير ونعود.
قال الإمام علي عليه السلام استفتحوا بكتاب الله فإنه إمام مشفق وهاد مرشد وواعظ ناصح ودليل يؤدي إلى جنة الله. أمال الطوسي، الصفحة 35 و200.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، لازلنا معكم ضمن برنامج صدى القرآن ومفهوم الاستكبار من وجهة نظر القرآن الكريم. معنا سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، الباحث الإسلامي والمدرس في الحوزة العلمية، أرحب به أجمل ترحيب وأحييه بتحية الإسلام. سلام عليكم سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيكم.
أهلا وسهلا بكم سيدنا الكريم، نتشرف بحضوركم، وشكر جزيل مقدمة لحضوركم القيم ضمن برنامج صدى القرآن. وأنا أود أن نتعلم منكم، وأنتم مدرسين القرآن، مدرس القرآن سماحتكم، مفهوم الاستكبار كيف ذكره القرآن الكريم وفي الآيات الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيكم إن شاء الله، موفقين في هذه البرامج القرآنية طبعا الاستكبار من اسمه يعني مادة وهيئة يعني طلب الكبر وطلب العظمة والاستعلاء على الحق، لا يعترفون بالحقيقة ولا بالحق مهما كانت واضحة وصريحة ومهما قدمت لهم من أدلة، لأن كما تعرف في سورة الحمد يوميا نحن نقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم.
هناك نموذجان من الناس المنحرفين. النموذج الأول هو المغضوب عليه، النموذج الثاني هو الضال. الضال يعني التائه الجاهل الذي لا يعرف الحق ولا يعرف الحقيقة حتى يستكبر عليها.
نعم.
حتى لو تكبر فهو من جهله وعدم معرفته بأن هذه الحقيقة. أما المستكبر فهو الذي يستعلي على الحقيقة وعلى الحق مع علمه بها، هو يستكبر يحاول أن يعني يستكبر في أمور يعرفها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا العلو الذي مع أنه في نفسه يقر بأن هذه الحقيقة، ولهذا الاستكبار هو أنك لا تعترف بالحقيقة وتستعلي على الحق والحقيقة مهما كانت الأدلة لديك واضحة. زين، ولهذا إبليس أبى، طبعا إمام المستكبرين هو الطاغية إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. انظر، كان من الكافرين. الكافر هو الذي يغطي الحقيقة مع علمه بها. أبى واستكبر، هذا الإباء وهذا الاستكبار. أول من استكبر في السجود لآدم عليه السلام، والأكبر نموذج الآن من المستكبرين في القرآن الكريم هم اليهود، هم الصهاينة الآن.
لا.
يعني حتى اليهود ينقسمون إلى أقسام.
لا.
الذين ينفعون شعار ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا في الأميين سبيل، هذا هو مطلق الاستكبار، بأن غير اليهودي هو أمي جويم، يعني جاهل همج رعاع لا يستحق أن يكون إنسانا أو تطلق إليه إنسان. نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ولهذا أكبر مستكبر أنا بنظري القرآني، يعني التطبيقي في التفسير التطبيقي، أكبر مستكبر اليوم في حياتنا هو نتنياهو، رئيس وزراء ما تسمى بإسرائيل اليوم. لو تقرأ كتابه، عنده كتاب اسمه مكان تحت الشمس.
نعم.
هذا كتاب فيه 10 فصول كله استكبار، كله استعلاء، يعتبر هو الحق والآخر على باطل. ولهذا ما نراه من قصف مدمر، من مجازر مدمرة في غزة وفي لبنان، هذا جراء الاستكبار. ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ماكو عقوبة، ماكو محاسبة، لأن الآخر أمي، الآخر يعني جويم. جويم بالتعبير التوراتي يعني همج رعاع.
نعم.
فلا يستحقون أن يحاكموا ضدنا، أن يحاكمونا مهما فعلنا، مهما فجرنا، مهما اعتدينا. هذا هو يعني مطلق الاستكبار في هذه الأرض. طبعا القرآن يذكر نماذج مثل فرعون.
نعم.
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم. ولهذا القرآن الكريم يفرق سبحان الله في الآية 82 من سورة المائدة.
نعم.
يفرق بين اليهود وبين المسيحيين، بين النصارى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك، هذا تعليل، لماذا أقرب؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. انظر هذه الالتفات الرائعة. القرآن يقول النصارى يقودهم رهبان وقساوسة، هؤلاء متواضعون لا يستكبرون. أما الأحبار الذين يقودون اليهود فهم يعني مليئون بالاستكبار والاستعلاء. نحن أبناء الله وأحباؤه، ليس علينا في الأمين سبيل، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة.
نحن شعب الله المختار.
نعم.
نحن شعب الله أحسن. المختار كما يقولون
بالضبط شعب هو جاءت يعني في كتبهم في الأميين سبيل
جاءت في كتبهم وفي كتاب بروتوكولات حكومة صهيون هذه المفاهيم كلها ويدعون بأنهم هم شعب الله المختار وأنهم الأرض لهم وليس لغيرهم وبقية بقية البشر وبقية الناس هم عبيد لهم ويستحقون ما يستحقون. يعني هذا أشد حالة الاستكبار عند الإنسان. سماحة السيد معذرة، هل هذه الحالة يجب أن تكون يعني مستمرة حتى يطلق المستكبر على شخص، أم أنه ممكن أن تكون هذه الحالة على تنطبق على كل شخص إذا كانت لديه هذه الصفة وهذه الحالة حتى ولو كانت آنية ويعني ليست مستمرة؟
لا طبعا بدرجة العناد، يعني الاستكبار يقاس
يعني في يعني في مواقف أصحح نعم. سؤالي إذا أمكن يعني نعم. إذا في موقف ما أنا أعلم الحقيقة ولكن أنكر الحقيقة وأتكبر عليها، هل ينطبق علي أن أكون مستكبر أنا أم يجب أن تكون هذه الحالة مستمرة عندي ومن ينكر الحقيقة في بشكل مستمر وبشكل دائم حتى ينطبق عليه هذا المفهوم مفهوم المستكبر؟
أحسنت. لا يعني كمستكبر يعني ما يكون مستكبر جزئي، خلنا نقول مستكبر كلي
نعم.
مستكبر مؤقت. مرات الإنسان ما يكون من يعني يقف في يوم من الأيام قد يستعري على الحقيقة
نعم.
حينما لا تعجبه ولكن حينما يتوب يعني ويستغفر وعلى الأقل يؤنبه ضميره هذا لا يمكن أن يكون مستكبر. المستكبر هو الذي وصل إلى درجة أنه يتلذذ بتعذيب الآخرين، يتلذذ بهتك أعراض الآخرين
نعم.
يرى نفسه ولا يرى غيره بحيث يرى أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه
نعم.
الأنانية والأنانية. رحمة الله عليه الإمام الخميني يقول الذي مصائبنا تكمن في الأنا
نعم.
كل واحد منا يحمل أنا ولكن بمقدار، واحد يحمل أنا صغيرة أنا خير من كل واحد منا يقول أنا ربكم الأعلى. شوف أنا فرعون أنا ربكم الأعلى. هذه الإنية والأنانية.
ويكمل الإمام رحمة الله عليه مقولته في أنه إذا اجتمع 124 ألف نبي سوف لن يختلفوا
نعم.
لأنه ليس لديهم أنانية وكلهم هدفهم هو بالضبط. رضا الله وهدفهم الوصول إلى الله.
بالضبط. أنا في كتابي منهج الإمام الخميني في التفسير رحمة الله عليه الإمام
الله
أول
عليه.
كتاب صدر لي موضح هذه الفكرة
نعم.
أن كل مصائبنا من الأنا
من
الأنية والأنانية
نعم.
ولهذا هو يقول أن علينا أن ندك الأنية والأنانية في بسم الله الرحمن الرحيم. أنت حينما عندك كتاب كامل تفسير بسم الله الرحمن الرحيم البسملة
نعم.
يقول حينما تبدأ ببسم الله مو باسمك الشخصي مو بقوتك بحول الله وقوته أقوم وأقعد تستطيع أن تدك أول دلالة لبسم الله الرحمن الرحيم. حينما تبدأ في كل عمل
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم أول دلالة نفسية هي أن تدك الإنية والأنانية لتقوم بسم الله وتقعد بسم الله وتتحرك بسم الله وليس باسمك. أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. دك الإنية يكون بالتخلق بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا عند كلمة الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول من يدخل مراحم بسم الله الرحمن الرحيم في قلبه فمن الأفضل له أن يقعد في بيته يخاطب العلماء ويخاطب المبلغين. يقول عليك أن تدخل مراحم بسم الله الرحمن الرحيم لتكون بصفة الله الرحمن لكل الناس. شوف يجادلنا في قوم لوط إبراهيم عليه السلام الله عز وجل في القرآن
نعم.
يقول يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يعني يجادل ملائكة العذاب بتأخير العذاب لأنه يمتاز بالرحمة الرحمانية قبل أن الرحمة الرحيمية
نعم.
طبعا بالمؤمنين رؤوف رحيم
نعم. أحسنتم سماعة السيد، شكرا لكم على كلامكم ونستفيد دائما من حضوركم القيم سماحة السيد
الله يبارك فيكم.
نأخذ كلام منكم أن تكونوا معنا دائما في برنامجنا القرآني. السيد أبو مالك القرآني اسم على مسمى، معلوماته القرآنية تفيدنا دائما. شكرا لكم سماحة السيد.
حبيبي الله يبارك فيك إن شاء الله، موفقين مباركين.
فلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل ضمن برنامج صدى القرآن من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوعنا هو مفهوم الاستكبار في القرآن الكريم والآيات التي جاءت ضمن هذا السياق. معنا مشارك من طهران السيد غالب، نستمع إلى هذه المشاركة. أحبتي
السلام عليكم أستاذ، وكذلك تحياتي لفريق البرنامج. القرآن الكريم يعبر عن الظلمة والطواغيت بأنهم مستكبرون لأنهم ينظرون إلى غيرهم بالاستحقار والضعف، وهذا بالضبط ما يعتقده الصهاينة كما تفضلتم في بروتوكولات علماء الصهيون. بالضبط ما يعتقده الصهاينة إذ يعتبرون جميع الناس عبيدا لهم، ينكلون بهم ويذلونهم ويستعبدونهم. ويصفهم القرآن الكريم في سورة المؤمنين فاستكبروا وكانوا قوما عالين. ولا بد من مواجهة هؤلاء وعدم الانصياع إلى مؤامراتهم ومآربهم، لأنهم يحيكون الدوائر على الدوام ويجدون أنفسهم طبقة متميزة، ويصور الله ذلك في كتابه المجيد بل مكر الليل والنهار. فغاية هؤلاء الاستعلاء والظلم وسحق الآخرين ونهب ثروات الشعوب وتدمير البلاد. نسأل الله أن ينزل صمصام غضبه على أمريكا والصهاينة ومن يلف لفهم، وينصر المجاهدين والمقاومين وقياداتهم الذين هم يشكلون رفعة رأس لجميع المسلمين. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
إلهي أمين. أحسن سيد غالب، شكرا لك على مشاركتك في البرنامج، وشكر جزيل لكل من يستمع ويتابع برنامجنا ويشاركنا في البرنامج. نعم أحبتي، كنا قد ذكرنا لكم أسباب الاستكبار التي جاءت في القرآن الكريم، أسباب الاستكبار، وبدأنا بسبب بداية الكفر، وثاني سبب يذكره القرآن الكريم هو اتباع الهوى، والهوى هو ميل النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة، وقيل سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية. وقد أخبر تعالى أن بني إسرائيل تمردوا على الحق لما جاءهم وكذبوا رسلهم وقتلوهم، وسبب ذلك هو هوى النفس الذي ساقهم إلى الاستكبار والتمرد. يقول تعالى في سورة البقرة الآية 87، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا هو السبب الثاني الذي ذكره القرآن، هو اتباع الهوى. وأما السبب الثالث هو إنكار البعث، فقد كشف القرآن الكريم عن أن إنكار البعث هو أحد أسباب الاستكبار التي تؤدي إلى التعاظم والتمرد على الحق. فقال جل جلاله في سورة الفرقان الآية 21: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. والمراد بقوله لا يرجون لقاءنا يريد أن لا يخافون البعث ولقاء الله، أي لا يؤمنون بذلك، فكان إنكارهم للبعث سببا في إطفاء صفة الاستكبار عليهم وإلصاق هذه التهمة بهم وتميزهم بها عن غيرهم. وأما رابع الأسباب للاستكبار التي ذكرها القرآن الكريم هو الحسد. الحسد هو مرض من أمراض القلوب المؤدي إلى المهالك، وهو أن تكره النعمة التي عند الناس وتحب زوالها. فالحسد يؤدي إلى الكبر، كما حدث مع إبليس حين أمر بالسجود لآدم عليه السلام فأبى واستكبر، وعلل امتناعه عن السجود بأنه خير من آدم، واستدل على ذلك بأصل الخلقة، فقاس أصل خلقته بأصل خلقة آدم عليه السلام فقال أنا خير منه، وما منعه إلا الكبر، وما كان سببه في الحقيقة إلا الحسد. ويصور القرآن ذلك المشهد فيقول الله تعالى في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. أحبتي نأخذ فاصل قصير ونعود لنكمل الحديث حول مفهوم الاستكبار في القرآن الكريم.
أصوات خالدة.
الشيخ محمود محمد رمضان:
أنا حفظت القرآن وأنا عندي حوالي 10 سنين ونص، يعني كان تقريبا في سنة حوالي 38-39 كنت خلصت. لما انتهى بصري طبعا حفظت القرآن وأكرمني ربي بالقرآن وعوضني في بحفظ القرآن وحفظ كلام الله أحسن من بصري بألاف المرات بل بملايين المرات، وأحمد ربي وأشكره على هذه النعمة العظيمة.
ولد الشيخ محمود محمد رمضان في عام 1927، وكان والده تاجر قماش، ولاحظ نبوغ ابنه فاهتم به وألحقه بالكتاب، فحفظ القرآن ودرس التجويد ثم المقامات الموسيقية، وبلغ نبوغه أن تلا القرآن في حفل تحويل مدرسة التجارة إلى كلية التجارة بحضور الملك فاروق وهو في عمر 9 سنوات فقط.
الله.
اختار الشيخ محمود رمضان مقام الكرد ليتميز فيه، لأنه مقام لا يتطرق إليه القراء المصريون كثيرا، لأنه لا يتمكن أحد من الاستمرار على القراءة به لفترة طويلة، إلا أنه وصل للقب ملك مقامات الكرد، وهو مقام مشهور أكثر في باكستان والهند. دخل الشيخ محمود محمد رمضان الإذاعة في عام 1972، وأبهر لجنة الاستماع التي كان من بينها اثنان متخصصان في الموسيقى، ليقف أحدهم ويقول له إنه فعل شيئا غير متعارف عليه في الموسيقى، لكنه لم يؤذي أذنه. انتقل الشيخ محمود رمضان إلى جوار ربه عام 1981.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نحن معكم أحبتي ضمن برنامج صدى القرآن، وصلتنا مشاركة عبر الواتساب من إحدى أخواتنا من العراق، نستمع إلى هذه المشاركة.
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله العلي العظيم.
نعم، الشكر الجزيل لأختنا فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. نحن على مرفأ الختام حبتي، أشكركم على حسن المتابعة، على أملي أن نلتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم ضمن برنامج صدى القرآن. حتى ذلك الحين دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
السادسة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء يسعون للحرب الاقتصادية. حزب الله يدك مواقع وقواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. وقصف وحشي للاحتلال على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف مواقعه وتقنص جنوده. حياكم الله ولم بحضراتكم للتفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الإيرانيين لا يخافون الحروب والأعداء يعلمون جيدا أنهم لن يستطيعوا تركيعنا في هذا الميدان. وأضاف بيزشكيان في مراسم تكريم الناشطين في مجال القفزة الإنتاجية أن الأعداء من خلال خلق مشاكل اقتصادية يسعون إلى تركيعنا، لكننا يجب أن نتغلب عليهم في هذا المجال أيضا، موضحا أن حرب اليوم هي الحرب الاقتصادية وليست حرب القنابل والصواريخ. وفيما لفت إلى أن إيران توجهت إلى صنع الصواريخ في إطار سياسة الردع ولكي لا يستطيع الأعداء ومنها إسرائيل قصف أي مكان في أي وقت، الرئيس الإيراني بيزشكيان أكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء فشلوا في تركيعنا. أعرب المرجع الديني في العراق آيات الله العظمى السيد علي السيستاني عن عميق تألمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزة، معربا عن بالغ أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها. وأشار السيد السيستاني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق يونامي محمد الحسان إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد، مؤكدا ضرورة إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها. استهدف حزب الله بمسيرة انقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال بمستوطنة نطول